تخيل معي هذا السيناريو. مباراة نهائية تقترب من لحظاتها الحاسمة، والتوتر يبلغ ذروته. ثم فجأة يقرر المدرب أن يأخذ أفضل لاعب في الفريق، النجم الذي تعتمد عليه كل الخطة، ويضعه على مقائق البدلاء.
قرار يبدو يعني انتحاريا من الناحية الرياضية. الحسابات المنطقية تقول إن هذه كارثة وأن الفريق سينهار تماما.
بالضبط، هذا ما سيفكر فيه أي شخص. لكن طيب، ماذا لو تكشفت الأمور لاحقا عن حقيقة مذهلة؟ ماذا لو كانت مقاعد البدلاء تلك هي تحديدا المكان الذي تحسم فيه المباراة؟
تقصدين أن إبعاد هذا النجم عن ساحة اللعب كان هو المحفز الذي قلب الموازين؟
نعم، بطريقة لم يتوقعها أحد أبداً. أهلا بك في هذه الغوصة المعرفية الجديدة. أنا متحمسة جداً لنقاش اليوم لأنه يمس يعني جانباً نفسياً وتاريخياً عميقاً.
وأنا أيضاً سعيد بوجودي هنا. فكرة تحول القيود أو التهميش إلى قوة دافعة هي من أعقد الظواهر الإنسانية. نحن عادة نميل لتقييم الظروف من خلال نظرة سطحية.
صحيح، نعتبر التقييد هزيمة.
تماما، ونرى في السجن مثلا نهاية حتمية لأي تأثير، لكن التحليل الذي نغوص فيه اليوم يضعنا أمام حالة تاريخية تفكك هذه المسلمات.
نعم، نحن نعتمد اليوم على تحليل ومحاضرة للدكتور ماثيو إس هارمون. المحاضرة تتناول رسالة بولس إلى أهل فيليبي، وتحديدا الإصحاح الأول تحت عنوان تقدم الإنجيل.
ومهم جدا أن نوضح يعني أننا نتناول هذا المصدر اليوم من زاوية تحليلية بحتة. نحن ندرس كيف تحول حدث يبدو مأساويا إلى حافز لانتشار فكرة. نحن لا نتبنى مواقف دينية أو سياسية، بل ننقل ونحلل الأفكار الواردة في هذا النص التاريخي المثير للاهتمام.
هذا توضيح مهم. طيب، دعنا نبدأ بتفكيك السياق التاريخي. التفاصيل هنا يعني هي التي تصنع الفارق حقا. الرحلة بدأت بالقبض على بولس في مدينة القدس حوالي العام 57 ميلاديا.
نعم، ثم تم نقله لسجن في مدينة قيصرية ماريتيما، وبقي هناك لمدة 3 سنوات كاملة.
لحظة، 3 سنوات؟ هذا وقت طويل جدا في الانتظار.
طويل ومحبط أيضا. قيصرية ماريتيما لم تكن مجرد مدينة عابرة على البحر، كانت المقر الإداري والعسكري الأساسي للإمبراطورية الرومانية في تلك المنطقة.
إذن لم يكن احتجازاً بسيطاً في زنزانة محلية.
لا أبداً، كان احتجازاً في قلب آلة السلطة الرومانية وسط تعقيدات سياسية هائلة. الانتظار ل3 سنوات كان كافياً لتحطيم إرادة أي شخص. ثم بدأت رحلة بحرية شاقة شهدت غرق سفينة حتى وصل أخيرا إلى روما حوالي عام 60 ميلاديا.
وعندما وصل إلى روما الاستقبال لم يكن كما قد يتخيله البعض، صحيح؟ يعني وضعه القانوني فرض عليه الإقامة الجبرية.
صحيح جدا، نحن نتحدث هنا عن شقة مستأجرة في روما، والمفارقة أنه كان عليه أن يتكفل شخصيا بدفع إيجارها ومصاريف طعامه من التبرعات.
واو، الإمبراطورية تسجنه ولا توفر له حتى مأوى مجانيا؟
بالضبط، هذا يضيف عبئا ماديا فوق العبء النفسي.
طيب، الإقامة في شقة مستأجرة قد تبدو مريحة نسبيا مقارنة بزنزانة مظلمة لولا تفصيل واحد يغير كل شيء.
السلاسل المعدنية.
نعم،
كان مقيدا بسلاسل معدنية حقيقية إلى حارس روماني على مدار 24 ساعة يوميا.
هذا لا يصدق، يعني حرفياً لا توجد لحظة خصوصية واحدة. نوبات الحراسة كانت تتراوح بين 4 إلى 6 ساعات، وهؤلاء الحراس لم يكونوا مجرد شرطة عادية.
لا، هؤلاء كانوا الحرس الإمبراطوري أو البريتوريين، وهذا هو جوهر المفارقة التاريخية في هذه القصة.
اشرح لي أكثر عن هؤلاء البريتوريين، لماذا وجودهم بالذات مهم؟
شوف، الحرس البريتوري لم يكن مجرد فرقة عسكرية، كانوا نخبة النخبة، القوة العسكرية الأقرب لشخص الإمبراطور الروماني. عددهم كان حوالي 9000 جنديا في روما.
9000 فقط؟ قوة مركزة جدا.
ونفوذهم كان هائلا بمرور الوقت، يعني أصبحوا صناع الملوك، كانوا يتدخلون فعليا في تنصيب وعزل الأباطرة أنفسهم.
إذن نحن لا نتحدث عن مجرد حراس، نحن نتحدث عن رجال يمتلكون سلطة سياسية مرعبة.
تماما، وكان ولاؤهم المطلق للإمبراطور مسألة عقائدية، كانوا يؤلهون الإمبراطور.
طيب، لو فكرنا في الأونر باستراتيجية، كيف يمكن لأي شخص في ذلك الزمان أن يصل بأفكاره إلى هذه النخبة المغلقة؟ إنهم الأشخاص الأكثر تحصيناً ضد أي أفكار جديدة، خاصة أفكار تتعارض مع العقيدة الرومانية.
من المستحيل اختراقهم بالطرق العادية، لكن وهنا الجمال في تحليل هارمون، بدلاً من أن يبحث بوليس عن طريقة للوصول إليهم، ماذا حدث؟
الإمبراطورية قامت بتكبيل هؤلاء النخبة وربطهم به جسدياً.
بالضبط، في العادة نعتقد أن السجين هو الطرف الضعيف والأسير، لكن في هذه الحالة
الجنود الرومان هم الذين كانوا الجمهور الأسير.
يا لها من زاوية دقيقة، الدكتور هارمون يغوص في هذا البعد النفسي المتبادل. تخيل المشهد معي، جندي نخبوي معتاد على استعراض القوة يجد نفسه مقيدا لرجل يتحدث بشغف، يستقبل الزوار ويكتب أسائل لساعات.
4 ساعات متواصل من الاستماع الإجباري لرجل يتحدث عن شخصية صلبت في الجانب الآخر من العالم ويعتبره السلطة الحقيقية فوق قيصر.
نعم، بلا شك بعض الحراس تذمروا أو شعروا بالملل في البداية، لكن العقل البشري فضولي، رؤية قناعة هذا السجين التي لا تهزها القيود لابد أن تترك أثرا عميقا.
وهل هناك دليل تاريخي على هذا الأثر؟
نعم، هناك إشارات تاريخية تؤكد أن هذه الأفكار وصلت لاحقاً إلى أشخاص من بيت قيصر نفسه، أي من داخل الدائرة المقربة جداً للإمبراطور.
هذا مذهل، تأثيره على هؤلاء الحراس النخبة كان كبيراً، لكن ماذا عن أتباعه هو؟ رد فعل الدائرة المقربة منه في روما، المنطق يقول إذا تم سجن القائد الأتباع يختبئون.
هذا هو التفاعل الطبيعي والغريزي للبقاء، التشتت والخوف.
لكن ما حدث هنا كان العكس تماماً، أليس كذلك؟
صحيح، ما حدث يعرف بمفارقة الاضطهاد. السجن الذي كان يفترض أن يبث الرعب أنتج تأثيراً عكسياً. الغالبية العظمى من المؤمنين في روما بمجرد رؤيتهم لثبات بولس اكتسبوا جرأة غير مسبوقة.
يعني الخوف اختفى لأنهم رأوا الأسوأ يحدث ولم يكسر قائدهم؟
ضبط، عندما ترى أن أسوأ كابوس قد حدث بالفعل وأن الشخص لا يزال صامداً، يتحطم حاجز الخوف من المجهول. الجرأة هنا يعني لم تكن مجرد شجاعة مفاجئة، بل كما يصفها النص كانت ثقة في الرب.
الأمر يشبه محاولة إخماد نار عن طريق ضربها بقطعة خشبية.
تشبيه ممتاز.
أنت تضرب النار لتسحقها، لكن النتيجة الفعلية هي تطاير الجمر المشتعل في كل اتجاه ليشعل حرائق جديدة في أماكن ما كانت لتصل إليها النار العادية. سجن بولس كان بمثابة تلك الضربة.
هذا بالضبط ما حدث في أرجاء روما، لكن وسط هذا الانتشار السريع يبرز تعقيد إنساني غريب جدا. هارمون يشير إلى أن كل من تحرك لنشر الرسالة في غيابه لم يفعل ذلك بنوايا نقية.
نعم، هنا نصل إلى تشريح الدوافع الإنسانية. التحليل يقسم هؤلاء إلى مجموعتين. المجموعة الأولى تحركت بدافع المودة، أليس كذلك؟
صحيح، نيات حسنة. أدركوا أن بولس سجن بسبب دفاعه المخلص، فقرروا التضامن معه وحمل الراية دعما له.
هذا منطقي ويسهل التعاطف معه. لكن المجموعة الثانية هي التي تضعنا أمام اختبار حقيقي للطبيعة البشرية.
نعم، هؤلاء كانوا ينشرون نفس الفكرة لكن بدافع الحسد والمنافسة.
استغلوا غيابه لبناء قاعدتهم الجماهيرية الخاصة.
بالضبط، رأوا فرصة ذهبية للصعود على أكتاف إنجازاته، والأكثر إيلاماً أنهم ربما اعتقدوا أن تصدرهم للمشهد سيزيد من غضب السلطات الرومانية على بولس داخل سجنه.
طيب، دعنا نكون واقعيين قليلاً، يعني هل يعقل أن يتقبل أي إنسان هذا المستوى من الاستغلال بهدوء؟ تخيل لو أن شخصاً اليوم سرق ملكيتك الفكرية أو استغل غيابك في العمل للترويج لنفسه وتدمير صورتك.
الطبيعة البشرية تفرض عليك أن تغضب، أن تشعر بالظلم المرير.
تماماً، تسعى لفضح نواياهم. هل كان بولس متساهلاً بلا حدود لدرجة تقبل هذا الاستغلال؟
هذا التساؤل مهم. رد فعل بولس كما هو موثق يعكس حالة نادرة من التجرد. قال ما معناه؟ سواء بصدق أو بتظاهر، الفكرة تنتجر وأنا أفرح بهذا.
يفرح رغم النوايا السيئة؟
نعم، قدرته على تحييد كبريائه الشخصي مذهلة، لكن للإجابة على سؤالك هل كان متساهلا دائما؟ الدكتور هارمون يقدم مقارنة ضرورية جدا.
تفضل.
هجوما لاذعا جدا، بل ولعن أولئك الذين كانوا يروجون لأفكار في غيابه.
أوه، إذن هو قادر على الغضب. طيب ما الفارق؟ لماذا اختلف رده بشكل جذري؟
الفارق الجوهري هو التمييز بين جوهر الفكرة ودوافع الناقل. في غلطية، الأشخاص كانوا يحرفون جوهر الرسالة نفسها. الأساس كان ينهار، فكان لابد من حماية المحتوى بحزم.
فهمت. بينما في روما، الرسالة كانت تنقل بدقة وصحة.
بالضبط. المحتوى كان صحيحاً ومتوافقاً مع ما يؤمن به. الخلل كان محصوراً فقط في النوايا الشخصية والأطماع لمن ينقلونها.
بما أن الهدف الأكبر يتحقق، اختار أن يبتلع كبرياءه ويتجاوز الإساءة الشخصية. هذا يعكس نضجاً استثنائياً، يعني أن تفرح بنجاح المشروع حتى لو كان من يسرق الأضواء يكرهك.
هذه العقلية هي صميم الفلسفة العملية. في هذا التحليل، التحول من سؤال لماذا إلى سؤال كيف؟
اشرح لي هذه النقطة، لأن الغريزة البشرية عند الاصطدام بالأزمات تدفعنا دائما للعب دور الضحية وطرح سؤال لماذا؟
تماما، نسأل لماذا يحدث هذا لي؟ لماذا تعقدت الأمور الآن؟ نحن نبحث عن تبرير لفقداننا لراحتنا الشخصية.
المشكلة أن سؤال لماذا يتركنا ندور في حلقة مفرغة من الإحباط، نادرا ما نجد إجابة تواسينا. التحدي هنا هو التحول إلى عقلية تركز على تقدم المهمة.
نعم، الانتقال إلى سؤال كيف يمكن استخدام هذه الظروف الحالية بكل قسوتها لتحقيق الهدف. هذا يغيرك من متلق سلبي للضربات إلى باحث نشط عن الفرص داخل الأزمة.
هذه نقطة قوية جدا، لكن لماذا يصعب علينا تطبيق هذا التحول؟ لماذا نفضل البقاء في دور الضحية؟
لتوضيح هذه الصعوبة، الدكتور هارمون يطرح تجربة شخصية رائعة من فترة عمله في الإرشاد الجامعي. كان يجلس مع الطلاب لساعات، يناقشهم ويجيب على اعتراضاتهم الفلسفية المعقدة حول المعتقدات.
قصة الستار الدخاني؟ هذه من أكثر الأفكار التي لفتت انتباهي، لأنها تفسر سلوكيات بشرية كثيرة.
فعلاً، بعد ساعات من النقاش، أدرك هارمون أن الكثير من هذه التعقيدات المنطقية لم تكن حقيقية، كانت مجرد ستار دخاني.
كيف اعتبر ذلك؟
بدأ يطرح عليهم سؤالاً كاشفاً ومباشراً. لنفترض أنني استطعت اليوم الإجابة على كل أسئلتكم الفكرية، وحللت كل التناقضات، هل ستتغير حياتكم بناء على ذلك؟
وماذا كانت الإجابة؟
الإجابة الصادمة في معظم الأحيان كانت لا.
لا بسيطة ومباشرة، هذا يكشف أن العائق لم يكن فكريا أبدا.
بالضبط، لم يكن هناك نقص في المعلومات. العائق الحقيقي كان عدم الرغبة في التغيير. الاعتراف بصحة الأفكار يعني تحمل مسؤولية وتغيير نمط الحياة المريح.
هذا يذكرني بتشبيه طرحناه أثناء تحضيرنا للحلقة. الأمر يشبه شخصاً يمضي أسابيع في قراءة مقالات عن أدق الفروق بين أنواع الأحذية الرياضية.
نعم، ويقرأ مئات الدراسات عن برامج التغذية وأجهزة الركض.
بالضبط، ويستخدم كل هذا الجهد الفكري كعذر، كستار دخاني، لكي يؤجل قرار الاستيقاظ مبكراً والذهاب إلى الصالة الرياضية لبذل الجهد الحقيقي. الخوف ليس من نقص المعرفة، بل الخوف من التغيير نفسه.
الدفاع عن منطقة الراحة يدفعنا لاختراع هذه التعقيدات الوهمية. التغيير الحقيقي كما رأينا مع النخبة الرومانية أو مع الطلاب يتطلب اختراق هذه الحواجز، سواء كانت كبرياء أو أعذارا وهمية.
طيب، لو حاولنا ربط كل هذه المحاور التي ناقشناها، من السجن في قيصرية ماريتيما والتأثير على الحرس البريتوري إلى اشتعال حماس الأتباع رغم غياب القائد ووصولا إلى كشف الستار الدخاني الذي نختبئ خلفه، ما هي الخلاصة العملية من كل هذا؟
الخلاصة الأبرز هي يعني إدراك محدودية خططنا الاستراتيجية البشرية. نحن نصمم مساراتنا بافتراض أن التقدم يحتاج إلى طرق آمنة ومثالية،
ونشعر بالانهيار إذا تعطلت الخطة.
لكن التحليل يثبت أن الظروف التي نصنفها كوارث مثل السجن والتهميش قد يتم توظيفها كمنصة استثنائية للوصول إلى أماكن كان مستحيلا اختراقها بالوسائل المريحة. الحكمة هي ألا نتمسك بخططنا بصرامة تصيبنا بالشلل.
يجب أن نكون مرنين لاكتشاف الممرات الخفية، وهناك جانب تطبيقي مباشر يطرحه التحليل أيضا، وهو التحرك الفعلي.
تائر الدخانية، ستفوتنا هذه اللحظات الحاسمة.
تماما، هذا الاستعداد هو الترجمة العملية لعقلية كيف. عندما نتوقف عن التذمر ونبدأ بتوجيه طاقتنا لاستثمار المعطيات الحالية، نصبح أكثر حساسية لالتقاط الفرص.
بصراحة، هذه رحلة معرفية فككت الكثير من المسلمات حول النجاح والأزمات. وقبل أن نختم، أود أن أترك المستمعين مع فكرة أخيرة للتأمل الذاتي، فكرة قد تغير نظرتنا لفترات الركود.
تفضلي، ما هي الفكرة؟
إذا كان أعمق تأثير تركه بولس قد تشكل من خلال الكلمات التي كتبها وهو مقيد بسلسلة حديدية إلى حائط في الوقت الذي ظن فيه الجميع أنه تم تهميشه للأبد، فماذا لو كانت الفترات التي نشعر فيها نحن بالركود المطلق أو أننا خارج السباق هي في الواقع الحاضنة السرية التي تتشكل فيها أعظم أعمالنا؟ ماذا لو كانت مقاعد البدلاء هي المختبر الحقيقي الذي نعد فيه لصنع الفارق الأكبر في حياتنا؟
تساؤل عميق جدا ويستحق التفكير الطويل.
شكرا جزيلا لك على هذا التحليل الثري.
الشكر لك، كانت مناقشة ممتعة حقاً.